أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع عن الدليل الشرعي. يقع كلامنا بعدما بينا أن الملاك في حجية الإجماع أن يكون عدد المجمعين يبلغ مرتبة نحتمل بل نظن بل يحصل اليقين على الأقل العرفي بأن المجمعين اعتمدوا على ارتكاز يوافق الشرع معهم في هذا المرتكز. فإذا كشفنا حدسا بالإجماع موافقة المعصوم أو مصدر التشريع في عصر المعصومين مع المجمعين، هذا يكون الإجماع من وسائل إثبات الدليل الشرعي الوجداني. لذلك بعدما بحثنا إلى الآن كان في الحقيقة بحثا عن كبروية الإجماع، وأنه الإجماع ما هو، كيف يتحقق، وما هو الملاك في حجيته. من هنا نحن ندخل في صغروية الإجماع، أنه كيف نشخص مصداق الإجماع الذي كاشف عن الدليل الشرعي عن الإجماع الذي لم يكن كاشفا. فالذي يكون كاشفا حتما له مؤهلات أو شروط أو مقدمات، والذي لم يكن كاشفا فاقد تلك الشروط. لذلك ينبغي أن ندرس تلك الشروط ولو بإجمال، لأن الظاهر من كلام السيد كما هو الصحيح أنه ليس في مقام حصر الشروط، وإنما في بيان لعله في مقام بيان أهم الشروط المساعدة على كشف الإجماع. الشرط الأول أنه يكون الإجماع إجماع المتقدمين القريبين لعصر المعصوم، باعتبار أن إجماع المتقدمين القريبين من عصر المعصوم عادة يتلقون الارتكاز الشرعي من أصحاب أو من الرواة وأصحاب الرواة الذين عاصروا المعصومين. فمن البعيد جدا أن الشيء يكون مرتكز عندهم مثلا وجوب صلاة الجمعة، ولكن يكون على خلاف المرتكز عند أصحاب الأئمة ورواة الحديث، لأنهم كانوا قريبين إلى عصر الحضور، والقرائن المحفوفة بالروايات أوضح عندهم من القرائن عندنا. نحن ابتعدنا كثير عن عصر المعصوم، لعل 70 أو 80 أو أحيانا 90% من القرائن المحفوفة بالروايات اندرست، الذي ينقل في الكتب والمصادر الحديثية أصل الرواية. أما بعد القرائن المقالية، القرائن المقامية، القرائن الحالية غالبا لا تذكر الروايات. مثلا أن الإمام عليه السلام ذكر هذه الرواية في عصر أي واحد من الخلفاء، ما موجود في الرواية. الإمام ذكر هذه الرواية في الكوفة أو في مدينة أو في بغداد، ما معلوم. أما الذين كانوا في عصر المعصومين أو قريبين إلى عصر المعصومين، هذه القرائن كانت واضحة عندهم، أن الراوي الفلاني، إحنا الآن بعض المرات نشوف نقول أبان ابن تغلب ينقل رواية عن الإمام، بس ما ندري أنه سأل الإمام في الكوفة أو سأل الإمام في الحج في مكة. أما في ذلك الزمان لعله كانت واضحة، أنه حسب القرائن أبان ابن تغلب يقول مثلا أنا رحت للحج فسألت الإمام، ولكن في مصادرنا بعد مكتوب أنه راح للحج. الموجود في مصادرنا أنه سأل الإمام عليه السلام.
أخو سيدنا، يعني هذا يشكل صغر الإجماع.
إي نعم.
وبالتالي الإجماع لا يمكن الاستفادة من عند قاعدة كلية في أبواب.
لذلك نقول، لذلك نقول إجماع المتقدمين يشكل عنصر مهم في كشف الإجماع للدليل الشرعي. يعني لأن الذي مرتكز عندهم من وجوب شيء أو حرمة شيء، مع كونهم قريبين إلى عصر الصحابة أو الرواة الحديث، ورواة الحديث وصحابة أهل البيت كانوا قريبين أو معاصرين لعصر المعصومين، فيتبادر في الذهن أن الارتكاز الذي كان مجمع عليه كان متلقى من المعصوم.
سيدنا لقلنا في موضوعات
الجزئية
وبالتالي
لذلك الإجماع في كل مورد لابد أن يعالج بنفسه. يعني ما نقدر نقول أن الإجماع بنحو الكل عام حجة، يعني نظرنا الإجماع في صلاة الجمعة، الإجماع مثلا في حرمة حلق اللحية، الإجماع مثلا في نظرنا مثلا في وجوب الإنفاق على المرأة، أو الإجماع على أن المرأة لابد أن تخدم زوجها في بيتها وأمثال ذلك. لذلك كل مورد بخصوصه لابد أن يدرس. إذا ما درسناه ما نقدر نعطي قاعدة عملية، لأن ملاك الحجية هو الكشف الحدسي، والكشف الحدسي كشف ليس نوعيا وإنما كشف شخصي، لذلك يتبع الموارد والقرائن الخارجية. العنصر الثاني أو الشرط الثاني أنه لا يكون مجمعون أو بعضهم على الأقل نص على مدرك معين في الإجماع، لأن وجود مدرك معين منصوص هذا راح يهدد كشف الإجماع. ليش؟ لأنه الإجماع بعد ما له قيمة في الواقع، مفروض أن نرجع إلى ذلك المدرك المعين من رواية أو آية أو نفرض قضية تاريخية وما شابه ذلك، ونرى أنها تلك الرواية أو ذلك المدرك دلالتان وسندان معتبر أو ليس معتبر. لأن وجود مدرك ونفرض رواية نقلها شيخ الصدوق مثلا في كتبه، هذه الرواية نقلها شيخ الصدوق، بعض المجمعين صرحوا بهذه الرواية واستدلوا بها، أو أن كل المجمعين ما كفر، ما دام أن عدد معين من المجمعين اعتمدوا على هذه الرواية يخرج الإجماع عن إطاره الاعتبار والحجية، وهو أنه يكون كاشفا عن دليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي كما صرح به بعض المجمعين لعل البعض الآخر أيضا اعتمدوا على هذا الدليل. فإذا الأساس هو الدليل، لا بد أن نعالج الدليل، نشوف أن الدليل هل هو حجة تام مستندا تام دلالة أم لا. بعد لا قيمة للإجماع، لأن الإجماع يريد يشكل لنا هذا الدور الوسيط، أنه يكشف عن ارتكاز عند أصحاب الأئمة وعند الرواة، وذلك الارتكاز يكون متلقى من الشرع وهو شيء مرتكب ومسلم بالشريعة بحسب الأدلة الشرعية، ولكن عندما صرح بالدليل بعد لا يوجد هناك أي كشف، يتزلزل الكشف. نعم، عمل المجمعين أو بعض المجمعين برواية قد يكون معارض للرواية، إذا الرواية مرسلة نقول اعتمد عليها الإعلام أو المشهور أو بعض المجمعين فتخرج عن الإرسال ويجبر رفع هذا العمل الأصحاب، ولكن من جهة آخر إحنا هدمنا كيان الإجماع. بعد الإجماع ما إلا هنا روح الحدس والملازمة بينه وبين ثبوت الدليل الشرعي في ذهن أصحاب الرواة ارتكازا وتلقيا من الشارع المقدس عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه أحيانا نحن نرى أن الإجماع مثلا على ثبوت صلاة الجمعة ولا يوجد أي دليل، وهذا الإجماع من المتقدمين، ولكن عندما نرجع إلى قضايا تاريخية ونرجع إلى زمان الصادقين عليهم السلام وغيره من المعصومين، نرى أن القرآن على خلاف صلاة الجمعة، نرى أن مثلا كثير من الأئمة على سبيل المثال ما كان يحضروا صلاة الجمعة، كثير من الشيعة ما كان يحضروا صلاة الجمعة، ولكن في عصر المتقدمين كان الإجماع قائم على صلاة الجمعة ووجوبها. إذا أكو قرائن عكسية بعد كيف عليكم السلام، هذا كأنما هذه القرائن العكسية تقطع العلاقة بين الإجماع وبين المعصوم. إذا المفروض هذا الإجماع بعد التتبع عن عصر المعصومين والرواة وأصحاب الأئمة لا نستكشف قرائنا على خلاف مضمون الإجماع، إذا استكشفنا قرائنا سقط الإجماع عن الاعتبار، أو على الأقل يضعف الإجماع، ولا بد من التوازن بين الإجماع وبين القرائن. شوف أن الإجماع أقوى دلالة أو أقوى حجية واعتبارا أو تلك القرائن. والشرط الرابع الذي ذكره السيد الشهير وهو الشرط الأخير، أن يكون هناك عموم أو إطلاق أو دليل عقلي يدل على صحة الإجماع. هنا المجمعون لم يصرحوا بالأدلة أصلا، بل كلهم قالوا مثلا بوجوب صلاة الجمعة، ولكن احنا عندنا حسب الأدلة دليل عقلي يدل على الوجوب. مثلا مثل ما يقال ايش نمثل صلاة الجمعة، نمثل بحث مقدمة الواجب. الآن نقول عند المتقدمين أجمعوا على أن مقدمة الواجب واجب، ولم يذكروا دليلا على سبيل المثال، لم يحددوا مدركا للإجماع، ولكن العقل يقول أن كل ما وجبت وجبت مقدمته. وهذا لعل المجمعين اعتمدوا على حكم العقل، ولذلك بعد يسقط الإجماع للكاش، أو اعتمدوا على عموم أو إطلاق من الآيات والروايات، وإن لم ينصوا أخذوا مورد الإجماع من المسلمات لأن فيها عموم إطلاق في الآيات والروايات، لذلك اعتمدوا على ذلك الإطلاق. وهذا كثير موجود في كتب الفقه، أن الفقيه أحيانا المسألة الفقهية من ناحية الدليل عند بديهية وضرورية، لأنه يرى عليها عموم أو إطلاق شاهد ودليل، لذلك في مقام الكتابة والتأليف أو التحقيق لا يشير إلى الدليل أصلا، وإنما يذكر الحكم فقط بدون الدليل. والآخرون يعتمدون عليه أو على هذا المنهج، النتيجة يتحقق إجماع بدون ذكر الدليل، ولكن المستند إما عموم أو إطلاق أو دليل عقلي، ولكن مو قطعا. ليش؟ لأنه لم يصرحوا بذلك، ولكن احتمالا أو احتمالا قويا موجود، لذلك يتزلزل الروح الإجماع من حيث الكاش، لأن الإجماع لا يكشف مع وجوده هكذا دليل من عقل أو عموم إطلاق محتمل المدركية. لذلك صارت العبارة مشهورة عند الأصوليين، كل إجماع محتمل المدركية فهو ساقط عن الاعتبار. لماذا؟ لأن لا يصل إلى مرتبة الكشف الحدسي حتى يكشف عن ارتكاز عند الشارع من دور المتقدمين المنتقل إلى دور الأصحاب والرواة، ومن دور أصحاب الرواة إلى عصر المعصومين. هذه الحلقة الوسيطة الموجودة هذه لا تتم مع وجود مدرك أو محتمل المدركية. إذن هذه شروط أربعة أشار إليها السيد الشهيد، لا من باب الحصر، لعل من باب أهميتها أنها تساعد على كشف الإجماع عن الدليل الشرعي. الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو مساعدة على ذلك. الأول، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بأحد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين. هذا واضح، لأنهم على اشتلال أعرف بالقرائن وأقرب إلى عصر الحضور والفهم الصحيح عن الروايات من غيرهم. الثاني، أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد لهم، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم، في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة في المدرك، ولكن هذا مو محل بحثنا، رواية ضعيفة لأن المجمعين اعتمدوا عليها نقول أنها صارت شنو قوية، هذا بحث آخر. يعني كلامنا أن الإجماع مع وجود مدرك مصرح أو محتمل يسقط عن الكاشفية. ومثال ذلك أن يثبت فهم معين، فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، وهذا موجود إلى مصادر، أحيانا أكو روايات تدل على الوجود، ظاهرة في الوجود ولكن عندما نرجع إلى كلمات المتقدمين كلهم حملوها على الاستحباب. لذلك يبقى الفقيه أمام هذه الروايات متحير. إذا يقول بالوجوب باعتبار أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، هذول الفقهاء المتقدمين هذول ما كانوا يعرفون أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، كانوا يعلمون، ليش حملوها كلهم على الاستحباب؟ لذلك يبقى متحير، إما يوافقهم ويصرف النظر عن الظهور، وإما في مقام الفتوى يحتاط وجوبا جمعا بين ظاهر الدليل وبين الفتوى المشهور أو الإجماع عند المتقدمين. فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها. تشكيك المعاصر مثل الآن يرى أن هذا واجب حسب رأيه وحسب أدلة أصولية، ولكن يشك في الوجوب، لأنه يقول إذا كان واجب ليش المتقدمين ما فهموا منه الواجب؟ في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنها. الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز الذي اعتمد عليه المجمعون، والرؤية الواضحة الذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه، أي المشار إليه في الإجماع، لأنه لابد أن نحرز هذا الدور الوسيط، وهو ارتباط بين الارتكاز الفقهاء وبين صحابة ورواة الحديث وعصر المعصومين. شو السؤال أبو شيخ؟
سيدنا هذا يعني هاي الثالث ما راح ينمي الاحتمال في الجهة المقابلة، بالعكس راح يشكك
به. أي نعم، لذلك بالأصل يمنع من حساب الاحتمالات بالإجماع. لذلك مفروض الفقيه إذا وقع في هيك موقف يجب أنه يطالع القرائن العكسية بدقة ويشوف أنها تمنع من دور الإجماع في الكشف عن الحادث أم لا. إذا منعت بل بعد ما يعتمد على الإجماع، إذا ما منعت يعتمد على الإجماع، هذا يحتاج إلى تحقيق والتعمق في القرائن. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة فقهية تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور. هذا الذي اصطلاحنا نعبر عنه بالإجماع المحتمل المدركية. بقي شيئان في بحث الإجماع نشير إليهما باختصار. الأول أن الإجماع كما يقال وهو الصحيح من الأدلة اللبية، وأكو هناك قانون عام في جميع الأدلة اللبية. الأدلة اللبية هي في الواقع مركبة من ثلاثة أقسام: السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة والإجماع. السابق يضاف إلى أدلة اللبية الفتوى المشهور عند الفقهاء، ولكن الفتوى المشهور عند الفقهاء قد يقال أنها خارجة عن الأدلة اللبية، لأن الفتوى عادة منصوصة وتدخل في جانب أو في مقولة الله، ونقدر نأخذ بإطلاقها أو بعمومها. بس ولكن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة والإجماع أدلة لبية خارجة عن اللفظ وعن مقولة اللفظ والإنشاء. المعروف في بين الأصولين أن الدليل اللبي مستوى من الدلالة على المطلوب هو مستوى قدر المتيقن، يعني المتيقن من مدلوله، أما أكثر من ذلك إطلاق أو عموم لا يفقد، لأنه فاقد لأداة الإطلاق والعموم، لأنه ليس لفظا. مثلا أجمع الفقهاء على وجوب صلاة الجمعة، أجمع الفقهاء مثلا على استحباب الأذان، هذا الذي نقول أجمعوا أصل الوجوب وأصل الاستحباب يفقد. أما هل أن هذا الاستحباب الأذان يفقد أيضا في السفر؟ هو معلوم. وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى المسافر يفقد أم لا؟ بالإجماع لا، لأن إجماعهم كان على وجوب صلاة الجمعة. أما هل أن هذا الإجماع يشمل المسافر؟ الإجماع ليس فيها عموم ولا إطلاق. هذا الإجماع هل يشمل الإجماع على استحباب الأذان السفر وصلاة القصر مستحب فيها الأذان؟ لا، لا يمكن إثباته. هذا الذي نعبر عنه دشنه بدلالة ومقدار دلالة الإجماع. لذلك أكو فرق بين دلالة الإجماع على ثبوت الدليل الشرعي على قول المتيقن، يعني المضمون المتيقن، وتارة نريد نقول أن الإجماع يكشف عن ملابسات الارتكاز الذي كان عند الرواة وعند المعصومين. والمقصود من الملابسات ماذا؟ يعني تفاصيل المسألة من إطلاق أو عموم. هذه الملابسات لا تثبت بالإجماع. لذلك عندما نقول أجمع المتقدمون على وجوب صلاة الجمعة، نقول نعم تلقينا هذا الارتكاز من الرواة من المعصومين، ولكن هل أنهم تلقوا في ارتكازاتهم أنه واجب حتى بالنسبة إلى المسافر؟ مو معلوم. ليش؟ لأن احتمال الخطأ في تلقي أصل الارتكاز وأصل الوجوب ضئيل جدا، أما احتمال الخطأ في تلقي خصوصيات الوجوب قوي، لعلهم تلقوه حتى في السفر، والحال أن الإجماع كان فقط على الحضر وما كان على السفر. لذلك عندما يأتي الاحتمال في أن المجمعين تلقوا الشيء الشرعي أو الحكم الشرعي لا بجميع تفاصيله، ينهدم كشف الإجماع عن التفاصيل، فيبقى الإجماع كاشفا على أصل الحكم من دون ملاحظة التفاصيل.
أستطيع أن نقول بالنسبة للمحور والقدر المتيقن فيه كلا المراحلتين الكمي والكيفي،
اي نعم،
هذا قدر مشترك معين،
اي نعم،
تفاصيله
ومتعارفين. لذلك تبقى التفاصيل مجملة ولا يمكن لنا أن نحكم بها. ولذلك يقال هو هذا رمز الدليل اللبي. لذلك يقال في الأدلة اللبية، هذا قاعدة معروفة مشهورة سواء في الإجماع أو السنة العقلاء أو السنة المتشرعة، في الأدلة اللبية في أي مقام وقع الشك في مدلولها يؤخذ بالقدر المتيقن ويبقى المشكوك خارجا عن المدلول اللبي. هذا معناه لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة كما ذكرنا في شرح الإجماع اختص بالمقدار المتفق عليه، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتم الإجماع إلا بالنسبة إلى مورد خاص، يعني قدر متيقن، ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم، يعني مثلا أصل الوجوب بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيل الحق، وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، أي من ومن إليه ومن هو قريب إلى طبقة الرواة، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف في الإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدود الارتكاز يعني تفاصيله وامتداداته، يعني من حيث العموم والإطلاق أو التخصيص والتقييد من قبل المجمعين، احتمال وقوع الخطأ أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز. لذلك الوجوب أمر سهل، إدراك أصل الارتكاز أمر مسلم، لكن تفاصيله وامتداداته محل التأمل. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية، هذا القضية المعنوية يعني شيء دليل لبي غير منصب في ألفاظ محددة، قد يكتلف الغموض في بعض امتداداته وإطلاقاته. لذلك بالإجماع لا يمكن كشف تلك الامتدادات والإطلاقات. بقي المطلب الأخير وهو تقسيم الإجماع إلى البسيط والمركب. من انقسامات الأولية للإجماع أن الإجماع تارة بسيط وتارة مركب. الإجماع البسيط أنه هو الإجماع الذي اتفق المجمعون على رأي واحد، مثل ما نقول أن المتقدمين أجمعوا على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وهذا ما يقوله شيخ الأنصاري في المكاسب، إجماع المتقدمين على أن المعاطاة أي بيع المعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة. عندنا إجماع تارة إجماع مركب. مقصود من الإجماع المركب يعني أنه في الاحتمالات الموجودة في المسألة الفقهية صار الإجماع على أحد الاحتمالين لا أكثر. يعني هناك رأي يقول بالإباحة وهناك رأي يقول بالملك. أما الملكية المتزلزلة لا قابل له. هذا نعبر عنه بالإجماع المركب. إذا كانت المسألة أكثر من قول واحد ولكن هذين القولين ينفون القول الثالث أو الاحتمالات الأخرى وليس لها قائل والمجمعون بين قولين أحدهما يلتزم أو بعضهم يلتزم بالقول الأول والبعض الآخر يلتزم بالقول الثاني مع أن المسألة تتحمل أكثر من قولين هذا نعبر عنه بالإجماع المركب. هذا الإجماع المركب أيضا ينقسم إلى قسمين. تارة المجمعين القائلين بالإباحة والقائلين بالملكية المستقرة كل واحد منهم يقول أنا أقول بالإباحة ونفي الملكية المتزلزلة. هنا يصير إجماع بسيط ينقلب إلى الإجماع البسيط ملاكا. لماذا؟ لأن هناك كأنما إجماع على نفي الملكية المتزلزلة لأن القائد بالإباحة ينفيها والقائد بالملكية المستقرة ينفيها. تارة هذا القسم الثاني أن الإجماع المركب وإن كان مركبا من قولين ولكن طرفي الإجماع المركب لا ينفون الاحتمال أو القول الثالث إلا بشرط أن يعتمدون على قولهم. يعني القائد بالإباحة يقول لأني أقول بالإباحة أبطل الملكية المتزلزلة. أما إذا لم ألتزم بالإباحة محتمل أن تكون الملكية لا دائمة ومستقرة يعني قول الثاني لعلها تثبت الملكية المتزلزلة. وهذا موجود في كلمات الفقهاء. يعني الفقيه يقول رأيي والأقوى عندي فلان شيء ولكن لو سلمت برده وبضحفه فأحتمل أن يكون الرأي الفلان والفلان هو الأقوى أو يقول الأولى فلان رأي ثم الأولى رأي فلان. وهذا ما تجدونه في المقاصد كثير. الشيخ يقول الأحوط هو الأول والأقوى هو الثاني والأرجح هو الثالث. إذا تعال أنت رجح بينا هذا شو صار الأحوط الأول والثاني صار أقوى والثالث صار أرجح. الأول صار أحوط لأنه موافق الاختيار ولكن خلاف ظاهر الأدلة. الأقوى صار أقوى لأنه يوافق ظاهر الأدلة. الأرجح لأنه يرجح من ناحية بعض الأدلة. ماكو مانع. إذا كان القائل بالإباحة يقول أنا أقول بالإباحة وألتزم ببطلان الملكية المتزلزلة لأني قائل بالإباحة. أما إذا أنا ما أقول بالإباحة نعم الأرجح الملكية المتزلزلة. أو أنه أنا أتردد إذا تنازلت عن رأيي أتردد بين الملكية المتزلزلة والدائمة والمستقرة. هذا نعبر عن الإجماع المركب الذي محل الكلام. هل أن هذا الإجماع المركب ينفي الثالث أو لا ينفي الثالث؟ هو بعد صار واضح أنه ما ينفي الثالث. ليش؟ لأن إحنا ما نقدر نصل إلى مرتبة الكشف الحسي. احنا شلون نجي نقول بحساب احتمال نظرية حساب الاحتمالات نقيم هنا نقول القائل بالإباحة خرج القائل بالملكية المستقرة خرج بقيت الملكية المتزلزلة ونحن حسب إجماع المجمعين على القولين الأولين ننفي الملكية المتزلزلة. نقول هذا أول الكلام لأن الذين قالوا بالإباحة قالوا بالإباحة ونفوا حتى الملكية المستقرة مو فقط المتزلزلة. والذين قالوا بالملكية المستقرة نفوا الإباحة والملكية المتزلزلة. إذا كان القائل بالإباحة يقول بنفي الملكية المتزلزلة مطلقة صح كنا نقول أن إجماعهم يكشف عن فقدان مدرك صحيح للملكية المتزلزلة. ولكن القائل بالإباحة يقول لو قلت بالإباحة أنت الملكية المتزلزلة. أما إذا ما أقول بالإباحة ملكية المتزلزلة لها وجه. إذا نحتمل أن الملكية المتزلزلة لها مدركم معتبر. إذا ما يمكن أن يحصل يقين بنفي الملكية المتزلزلة. هذا الذي وقع فيه البحث طبعا اكو هناك بعض الفقهاء يقولون لا، الاجماع المركب ينفي الثالث، هذا محل الخلاف. طبعا رأي الشهير هذا انه على حساب نظرية الاحتمالات يقع التعارض بين الاحتمالات، احتمال ثبوت الملكية المتزلزلة لو نفينا الاباحة، احتمال عدم ثبوتها لو اثبتنا الاباحة، هذا معنى الربط بينهما. اذا بناء على هذا ما عندنا ترجيح مطلق بحيث نصل الى حد الحدس واليقين بزوال احتمال الملكية المتزلزلة. ينقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموعة ثلاثة آراء أو وجوه أو أكثر في المسألة، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه، يعني كل ما تقدم من البحث هو الإجماع البسيط. وأما المركب من الإجماع الذي هو مبتني على قولين، فإن افترضنا هذا شروعا في الصورة الأولى من المركب، فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يعني يقول أنا سواء ألتزم بالإباحة أو ما ألتزم ملكية المتزلزلة المحفظ الأصل والقائم بالملك المستقر، نفس الشيء يقول، وهذا واضح صار إجماع بسيط على نفي الملكية المتزلزلة. فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث، الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي محل الكلام، وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث وهو الملكية المتزلزلة عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من الرأي، يقول أنا لأني أختار الإباحة ما أقبل ملك المتزلزلة، أما لو تنزلت عن الإباحة ملك المتزلزلة محتملة فيها شواهد عليها. فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، ولا حجية فيه، لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين. ليش؟ لأنه نعلم أن أحد القولين مو صحيح. خب إذا قلنا أحد القولين مو صحيح ماذا يشكل؟ معناته أنه نحتمل الثالث يكون صحيحا، لأنه إذا احتملنا أن الإباحة مو صحيح معناته شنو؟ معناته أن الملكية متزلزلة لا وجه. ليش؟ لأنه قلنا أن قبول الإباحة ينفي الملكية المتزلزلة، أما نفي الإباحة يجتمع مع وجود الملكية المتزلزلة. فإذا إحنا عندما نقول القولين متعارضين، إذا قلنا بنفي القول الأول يعني معناته أن هو هناك وجه واحتمال ثبوت الثالث. إذا نفينا القول الثاني أيضا، ليش؟ لأن القائل بالقولين كلاهما ربط نفي الثالث بثبوت قوله، والمفروض أن القولين متعارضين، إذا كل قول ينفي الآخر، عندما ينفي الآخر يعني معناته أنه يثبت القول الثالث، يسمو يثبت إثباتا، يعني يحتمل ثبوت القول الثالث، يعني لا تصل درجة الاحتمال في القول الثالث إلى اليقين بنفيه، لأجل هذه المعارضة. وفي المقام نعلم بالخطأ. ليش نعلم بالخطأ؟ لأنه قطعا المسألة في علم الله تعالى ما تتحمل حكمين متخالفين، يعني المعاطاة في حكم الله إما مبيحة وإما مملكة، واحد من الأمرين. لذلك عندنا علم إجمالي بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المركب، بحيث الإجماع المركب ينفي الوجه الثالث ما يوصل، لأنها متعارضة في نفسها، وعندما صارت متعارضة فكل جانب أخذناه سقط الجانب الآخر، وبسقوط الجانب الآخر يحتمل ثبوت الوجه الثالث. لذلك الوجه الثالث ما ينفي العين بنفيه كما هو واضح. أما إذا رجعنا إلى الصورة الأولى، في الصورة الأولى سواء قلنا بالقول الأول، لأن الصورة الأولى هم أكو معارضة فيها، القائد بالإباحة بسقط القول بالملكية الدائمة، والقائل بالملكية لا يسقط الإباحة، ولكن الكلام أن كلاهما يتفق على نفي الملكية متزلزلة. لذلك سواء قلنا بالقول الأول أم بالقول الثاني، سواء قلنا بالتعارض أم بتخاطب، أحدهما لا يشكل جانبا إيجابيا للقول الثالث، كلاهما يشكل جانبا سلبيا وهو نفي القول الثالث. ولذلك الصورة الأولى الإجماع المركب بلا إشكال حجة، الكلام كله في الصورة الثانية. اي نعم نعم صحيح، لانه الصوره الاولى رجعت الى شنو؟ الى الاجماع البسيط على نفي القول الثالث، وفي الحقيقه هو هذا. وفي الحقيقه احنا عندما نذكر الاجماع المركب او نستدل به الى لاحظوا في كتب الفقهيه، في الواقع استدلال الاجماع المركب هو استدلال الاجماع البسيط على نفي الثالث، ولا عن الصلاة عن الإجماع. إيه هو هذا؟ والقول بالتفصيل يخالف الإجماع. يعني شنو؟ يعني المجمعون اتفقوا على نفي التفصيل.
يعني الصورة الأولى بالإجماع.
أحسنتم. هذا كل الموارد التي الشيخ يذكر أنه القول بالتفصيل يخالف الإجماع. هذا مثلا باب المثال نفرض مثلا انه يقول بالقصد والتبع قولا بالتغيير وقولا بتعيين القصد، بعد ذلك هناك تفصيل، لذلك نقول انه القول بالتفصيل خاص بالاجماع. اجماع المنقول لا، هذا بحث اخر. اجماع المنقول انه الفقيه هو لم يحصل الاجماع وانما ينقله عن الاخرين فقط. هذا محل الكلام، بس يصير شيء ما طرحه هنا باعتبار الإجماع المنقول المشهور والمعروف أنه ليس حجة، لأنه لا يصل إلى مرحلة الكشف اليقيني. ليش؟ لأنه مجرد حكاية، فإحنا كنا نرجع إلى مصدر الحكاية ومصدر الإجماع، نشوف أن هذا الإجماع هو كاشف أم لا. مجرد مثلا أن شيخ الصدوق ينقل الإجماع عن بعض الرواة أو كذا، مجرد نقله ليس فيها أي اعتبار. مهم أن احنا نرى هل الإجماع كان موجودا في ذلك العصر أو ما كان موجودا.